السلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني من البحث فيما ذكره المشهور في الإجابة على شبهة الدور في رادائية الآيات. هنا قلنا له يوجد اتجاهان ومسلكان، مسلك يحاول إثبات مخصصية السيرة وبالتالي إثبات حجية صدر الواحد للسيرة، ومسلك آخر بالعكس يحاول إثبات عدم المخصصية والحجية للسيرة ورادعية الآيات وتقدم الرادع. ولكل من المسلكين تقريباتهم مذكورة في كلمات المحققين. أما المسلك الأول فهناك عدة تقريبات له. التقريب الأول ما هو صريح متن الكفاية، حيث قال في الكفاية أننا نلتزم بالمخصصية دون الرادعية، من باب أن الرادعية بعد أن كانت دورية مستحيلة إذن فلا تكون الآيات رادعة ولو من أجل الدور، وبالتالي لا يثبت الرادع، لا يثبت العلم بالرادع. ومع عدم ثبوت العلم بالرادع حينئذٍ تكون السيرة حجة، لأن الميزان والشرط في حجية السيرة عدم ثبوت الرادع، لا ثبوت عدم الرادع، يكفي عدم العلم بالرادع، عدم ثبوت الرادع فلا يحتاج إلى ثبوت عدم الرادع. إذن ستكون السيرة حجة لعدم ثبوت الرادع ولو من باب شبهة الدور. هذا الجواب ليس جوابا فنيا، وذلك فإنه مضافا إلى المناقشة في مباني هذا الجواب، تارة بأن اللازم في بعض الرأي إثبات الإنضاء في السيرة إثبات عدم الرد ولا يكفي عدم العلم بالرد، وهذا بحث مبنائي متقدم في بحث السيرة. فخانيان ما تقدم من أن الرادعية في الآيات ليست دورية بالمعنى الذي بالمعنى الصحيح من الرادع، إضافة إلى هذا وذاك يرد هنا محذور ثبوتي على صاحب الكفاية. هذا المحذور الثبوتي هو أنه هنا يقول صاحب الكفاية بأنه يثبت الحجية والمخصصية للسيرة وعدم العلم بالرادع بناء على مبنى. حينئذ حيث أنه يقبل أن الآيات أن السيرة لو كانت حجتان كانت صالحة لتخصيص الآيات، إذن فهو يرى أن الرادع هنا الرادع متوقف على عدم المخصصية، إذ لو كانت الآيات مخصصة يلزم من ذلك أن لا يكون هناك رادع. فحيث يقبل صلاحية السيرة في نفسها لو كانت مخصصة لرفع الرادع، إذن فهو يؤمن بأن رادعية الآيات تكون متوقفة، أن عدم الرادع يكون متوقفا، عدم الرادع يكون متوقفا على مخصصية الآيات، يكون عدم العلم بالرادع متوقفا على عدم العلم حيث ان الرادع عنده متوقف على عدم التخصيص، حيث انه يرى ان الايات تكون مخصصة، اذا فيكون عدم الرادع عنده متوقفا على التخصيص. حيث أنه يرى أن الآيات أن السيرة صالحة للتخ... أن السيرة إذا كانت مخصصة ك... كان الردع منتفيا، إذن فالردع عنده متوقف على عدم التخصيص، لأن الآيات السيرة لو كانت مخصصة فلا ردع، كان يرفع الرادع. إذ يرفع حجية الآيات، ورفع حجية الآيات معناه رفع الرادع. إذن فالردع عنده متوقف على عدم التخصيص، توقف الردع على عدم التخصيص لا ينكره صاحب الكفاية، توقف الردع على عدم التخصيص لا ينكره، وإنما يقول نحن يكفينا عدم العلم بالردع، يكفينا في مقام الأخذ بالسيرة والعمل بالسيرة أن لا نعلم بالردع، مع قبول أن الردع متوقف على عدم التخصيص ثبوتا وفي نفسه، إذ لو كانت الآية السيرة مخصصة لم يكن هناك رادع. الجمع بين هذين المطلبين يوضعنا في محظور ثبوته، الجمع بين كفاية عدم العلم بالردع في إثبات الحجية للسيرة، وبين توقف الرادع ثبوتان على عدم المخصص، يعني عدم مخصصية السيرة، الجمع بين هذين المطلبين يلزم منه نتيجة مستحيلة، وذلك لأن الرادع إذا كان متوقفا على عدم التخصيص إذن فعدم العلم بالرادع الذي هو موضوع حجية السيرة عنده، عدم العلم بالرادع معلول لعدم العلم بعلته، فإن العلم عدم العلم بالمعلول معلول لعدم العلم بالعلة، إذ لو علمنا بالعلة علمنا بالمعلوم، لو علمنا بعدم العلة أيضا علمنا بارتفاع المعلوم، فعدم العلم بالرادع معنى الشك في الرادع متوقف على عدم العلم بعلته، إذن فعدم العلم بالرادع متوقف على عدم العلم بعدم التخصيص، على عدم العلم بالتخصيص يكون، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص، فيكون عدم العلم بالرادع متوقفا على عدم العلم بعدم التخصيص، إذ لو علمنا بعدم التخصيص، لو كنا عالمين بعدم التخصيص كنا عالمين بعدم الرادع، ولو كنا عالمين بالتخصيص لو كنا عالمين بعدم التخصيص كنا عالمين بالرادع، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص في المقام، فلو كنا عالمين بعدم التخصيص إذن كنا عالمين بالرادع، لا يعقل أن نكون غير عالمين غير ثابت عندنا الرادع، فعدم ثبوت الرادع وعدم العلم بالرادع متوقف على عدم العلم بعدم التخصيص، لأن الرادع متوقف على عدم التخصيص، والشك في المعلول متفرع على الشك في علته، وعلته عدم التخصيص، علة الرادع ما هو عدم التخصيص، فإذا أردنا أن نشك في الرادع ينبغي أن نشك في عدم التخصيص، لو علمنا بعدم التخصيص كنا نعلم بالرد، إذن فيتوقف في المقام عدم ثبوت الرادع أي عدم العلم بالرادع، يتوقف على عدم العلم في عدم التخصيص، يعني أن لا يعلم المكلف بعدم التخصيص، وأن لا يعلم بعدم التخصيص، إذ لو علم بعدم التخصيص علم بالرادع، أن لا يعلم بعدم التخصيص له صورتان، إما بأن يعلم بالتخصيص، من يعلم بالتخصيص لا يعلم بعدم التخصيص، ولو بنحو الجهل المركب لا يعلم، عدم العلم بعدم التخصيص يكون له حالتان، أن يكون عالما بالتخصيص، فإن من يعلم بالتخصيص لا يعلم بعدم، جاهلا عن عدم التخصيص بالجهل المركب، أو يكون شاكا في التخصيص، عدم العلم بعدم التخصيص له صورتان من التحقق، الصورة الأولى العلم بالتخصيص، فإن من يعلم بالتخصيص ليس عالما بعدم التخصيص، حتى لو كان عدم التخصيص ثابتا في الواقع هذا ليس عالما به لأنه علم بنقيضه فهو جاهل به بالجهل المركب، أو يكون شاكا في التخصيص وعدم التخصيص، من يشك في التخصيص وعدم التخصيص على كل حال ليس عالما بعدم التخصيص، إذن فعدم العلم بالرد متوقف على أن العلم بالتخصيص، عدم العلم بالرد متوقف إما على العلم بالتخصيص المخصصية للسيرة أو على الأقل الشك في المخصصية،
والمفروض ان مخصصي حجية السيرة وبالتالي مخصصيتها متوقفة على عدم العلم بالرد. يعني يقول يكفي عدم العلم بالرد يكفي عندنا. اذا فسوف تكون مخصصية السيرة وحجيتها متوقفة اما على العلم بالمخصصية او على الشك في المخصصية. فاصبحت مخصصية السيرة متوقفة على العلم او الشك في المخصصية. وحجية السيرة متوقفة على العلم او الشك في حجية السيرة. وهذا بنفسه محال. اذ يستحيل ان يكون شيء متوقفا على العلم او الشك في شخص ذلك الشيء. لان العلم والشك قرأتم فيما سبق العلم والشك متأخران تأخر المضاف عن المضاف اليه عن المشكوك. ويستحيل ان يكون ثبوت المعلوم متوقفا على العلم بذلك الشيء او الشك في ذلك في شخص ذلك الشيء. لان هذا معناه هذا خلف حالة الطريقية والاضافة الموجودة بين العلم والمعلوم والشك والمشكوك. الشك والعلم والظن من الصفات التي يرى بها ان متعلقها ثابت بقطع النظر عنها. ويستحيل ان يكون ثبوت متعلقها يكون بالاحاظ نفسها. هذا محاله. يلزم منه التقدم والتأخر بحسب او التهافت بحسب اللحاظ او التقدم والتأخر الطبيعيين المبين في بحث اخذ العلم بالحكم او عدم العلم بالحكم في موضوع الشخص ذلك الحكم. هناك بين نقطة استحالة هذا النحو. في المقاصد تكون نتيجة هكذا. نتيجة كلام صاحب الكفاية هكذا. لان صاحب الكفاية يجعل عدم ثبوت الرادع يعني عدم العلم بالرادع علة لثبوت الحجية للسيرة. يعني بحجية السيرة وبالتالي مخصصيتها. نقول اذا المخصصية والحجية توقفت على عدم العلم بالرد وعدم العلم بالرد متوقف على عدم العلم بعلة الرد. وعلة الرد ما هو؟ عدم التخصيص. فانه لو كان تخصيصا لم يكن ردعا. فعلة الرد بحسب الحقيقة عدم التخصيص. فيتوقف عدم ثبوت الرد على عدم ثبوت وعدم العلم بعدم التخصيص. وعدم العلم بعدم التخصيص يكون اما بالعلم بالتخصيص او بالشك في التخصيص. ليس له حالة ثالثة. اما بالعلم بالتخصيص واما بالشك في التخصيص. وهذا معنى ان مخصصية السيرة وحجيتها متوقفة على العلم بالمخصصية او الشك في المخصصية. وكلاهما محال. على الجامع بين العلم بالمخصصية والشك في المخصصية. وكلاهما يكون محالا. هذا بيان. وهناك بيان اسهل من هذا البيان. لم يكن اوضح من هذا البيان يمكن جعله جوابا رابعا على كلام صاحب الكفاية في المقام. وهو ان صاحب الكفاية حينما يجعل ان حجية السيرة ومخصصيتها يكفي فيها عدم ثبوت الردع وعدم العلم بالردع هذا معناه ان حجية السيرة متوقفة على عدم حجية الايات بالفعل. عدم ثبوت الرد يعني شنو؟ عدم العلم بالرد يعني على عدم العلم بالحجية الفعلية على عدم ثبوت الحجية الفعلية للآيات على عدم ثبوت الحجية الفعلية. هذا تعبير آخر. عدم كفاية وعدم العلم بالرد وعدم ثبوت الرد في حجية السيرة معناه أنه السيرة حجة إذا لم يكن بالفعل في قباله حجة. هذا معناه في قبالها حجة. يعني حجية السيرة جعلها متوقفة على عدم ثبوت الحجية للآيات بالفعل. ونتيجة حين نسأله أن الآيات حجيتها باعتبارها ظهورات أيضا متوقفة على عدم ثبوت الحجية للمخصص بالفعل أو على عدم ثبوت الحجية للمخصص لولا الآيات. إذا قال على عدم ثبوت الحجية بالفعل للمخصص المنفصل هو السيرة في المقام فهذا دور من نفسه دور التزم بالدور. فإننا قلنا أنه يستحيل أن يكون حكمان كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل. هنا توجد حجية في السيرة توجد حجية في الآيات. حجية السيرة جعلها صاحب الكفاية متوقفة على عدم فعلية حجية الآيات عدم ثبوت الحجية في الآيات بالفعل يعني على عدم حجيتها بالفعل. حجية الآيات أيضا جعلها متوقفة على عدم حجية السيرة بالفعل. هذا الدور. هذا عبارة أخرى عن وجود حكمين متواردين أحدهما يرفع الآخر بوجوده الفعلي. وهذا قلنا أنه محال في الأحكام الجعلية محال في الأحكام في الأمور التكوينية أيضا محال. سواء كان الطرفان المتوقف كل منهما على عدم الآخر بالفعل أمران تكوينيان كالضدين أو أمران تشريعيان كالجعلين اللذين كل منهما يرفع موضوع الآخر بوجوده الفعلي. قلنا هذا محال لأن هذا عبارة أخرى عن التمانع من الطرفين، وهذا بنفسه فرضه فرض للمحال. إذن فصاحب الكفاية الذي يرى أن حجية السيرة يكفي فيها عدم الثبوت الرادع، يعني عدم الحجية الفعلية للآيات، نقول الحجية للآيات أيضا باعتبارها ظهورات، كل ظهور حجة ما لم يعلم بالفعل يثبت خلافه، أيضا سوف يكون عنده متوقف على عدم حجية السيرة بالفعل، عدم ثبوت المخصص بالفعل، عدم العلم بالمخصص، على عدم العلم بالمخصص كما هو كذلك. فحينئذ يلزم الدور، هذا بنفسه الدور الذي يريد أن يفر عنه، إذ وجود حكمين كل منهما متوقف، حجيتين حكمين ظاهريين كل منهما متوقف على عدم ثبوت الآخر بالفعل، هذا محال، دور محال. وإن جعل الحجية في الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصص لولا الآيات، وهذا إن إشكاله واضح، وهو أنه في بعض الظهورات نحن نقول كل ظهور حجة ما لم يثبت المخصص، يكفي عدم ثبوت المخصص في حجية العموم، لا يشترط في باب حجية العام إثبات عدم التخصيص واقعا، بل يكفي أن لا يعلم بالمخصص. ولهذا نقول كل الدليل حجة ما لم يثبت خلافه، يثبت خلافه يعني شنو؟ يعني لو لم يعلم بالمخصص، وإن كان المخصص موجودا واقعا لكن فحص عنه ولم يجده هذا الإنسان، كان العام حجة في حقه حقيقة. إذن فمعناه أنه رفع عن أصل مسلم في محله بدعوى أصل آخر لعله مسلم العدم. كان ينبغي أن يعكس، كان ينبغي أن يجعل حجية الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصصية، لا أن يجعل المخصصية متوقفة على عدم ثبوت الرجع، لأن هناك لنا قاعدة أوضح من هذه القاعدة التي ادعاها، هذا قاعدة محل خلاف أنه في الرادع هل يشترط ثبوت عدم الرادع أو يكفي عدم ثبوت الرادع، لكن في تلك القاعدة لا يوجد خلاف بين أحد، الكل متفقون بأن كل ظهور حجة ما لم يعلم ويثبت مخصصه. احتمال المخصص، الجميع يقولون احتمال المخصص المنفصل ليس موجبا لرفع الحجية، وإنما الذي يرفع الحجية العلم بالمخصص، العلم بالمعارض، احتمال المعارض، احتمال المخصص، احتمال المقيد ليس رافعا للحجية، هذا أمر مسلم رفع جميع الأصوليين، الأمر المسلم رفع الأدعان وتمسك بالأمر الآخر الذي يكون إلى مدة. إذن فالالتزام بالتوقف من كلا الطرفين على عدم ثبوت الآخر، يعني عدم فعلية الآخر، هذا عين الدور الذي يكون محالا. الالتزام بأن عدم الحجية، بأن حجية الآيات متوقفة على عدم ثبوت المخصص واقعا، أقول على عدم ثبوت المخصص لولا الآيات، هذا واضح المصلح، هذا خلاف ما هو ثابت في محله، من أنه في طرف الظهورات يكفي، في طرف الظهورات لابد من إثبات المخصص، كلما لم يثبت المخصص إذن فالظهور يكون حجة، يعني يتوقف حجة الظهور يتوقف على عدم وجود الحجة على الخلاف بالفعل، كلما لم يكن بالفعل حجة يثبت حجة الظهور يكون حجة. وأما في طرف السيرة فالأمر بالعكس، لابد أن يكون في طرف السيرة حجية السيرة متوقفة على عدم ثبوت الرادع لولا السيرة، لا على عدم ثبوت الرادع بالفعل. فأن يجعل في طرف الحجية للظهور عدم ثبوت السيرة لولا الظهور، لكن يجعل في طرف الحجية للسيرة عدم حجية الآيات بالفعل، هذا معناه اختيار طرح المبدأ المسلم وأخذ المبدأ الآخر، لا أقل من أن يكون في كل منهم أن يختاروا شكلا واحدا من التقييد، وأن يكون الحجية في كل من السيرة والآيات متوقف على عدم الآخر في نفسه، وبهذا لا يكون لا الآيات حجة ولا الظهور حجة، أما يعكس الأمر ويرفع اليد عن حجية الآيات مع أن حجية الآيات بدون شك متوقف على عدم ثبوت المخصص بالفعل، يرفع اليد عن هذه القاعدة، لو يتمسك بهذه القاعدة وبقاعدة أن السيرة أيضا حجيتها متوقفة على عدم الآيات حجية الآيات بالفعل، يلزم الدور لا يمكن أن يجمع بينهما، ولو كان يمكن أن يجمع بينهما لم يكن محظورا، لا يمكن أن يجمع بين القاعدتين، هنا قاعدتان، قاعدة مسلمة وقاعدة يدعيها المحقق الخراساني. القاعدة المسلمة أن كل ظهور حجة ما لم يثبت المخصص، هذا مسلم، احتمال المخصص ليس حجة، ليس رافعا لحجة العالم. قاعدة أخرى يدعيها هو في المقام، وهو أن كل سيرة أيضا لم يثبت لها مخصص رادع أيضا يكون حجة. هاتان القاعدتان حجيتهما مع هاتان الحجيتان معا في المقام محال، الالتزام بهما في المقام معا محال، لأن هذا بنفسه دوره. لابد أن يكون أحد هذين الأمرين خطأ، إما توقف حجية الآيات والظهورات على عدم ثبوت حجية السيرة، إما هذا خطأ، أو حجية السيرة وتوقفها على عدم ثبوت الردع بالآيات خطأ، إذ لو كان معا صحيحين هو لابد بنفسه دوره. احدى القاعدتين لابد ان يرفع اليد عنها، يعني يقال انها غير فعلية في المقام، غير صحيحة، اصل التوقف في غير تام. خب نحن ان لم نرجح القاعدة الاولى على القاعدة الثانية فلا اقل من التساوي بينهما، او لا اقل من احتمال ان كل من هو في المقام يتوقف على عدم الاخر في نفسه دول الاول. وعلى كل حال لا يكون هناك معين لحجية السيرة، اذ يحتمل في كل من الطرفين بعد افتراض انه لا يمكن اخذ عدم ثبوت الاخر بالفعل في موضوع حجية الاخر، حجية الاول، لانه دورون، لابد ان يكون احدهما على الاقل ان لم نعينه في باب السيرة كما نحن عيناه في البحث السابق في الجواب الفني، قلنا ان السيرة تتوقف على عدم ثبوت الحجية للاوات في نفسها، بينما حجية الظهورات لا تتوقف على عدم ثبوت الحجية للاخر لولا الظهورات، بل حين وجود الظهور، حين حجة الظهور، يعني على عدم وجود الحجة بالفعل. لو لم نقبل ذاك الكلام الذي تقدم فلا أقل من التساوي بين الطرفين، ومع التساوي أو احتمال هذا في كل من الطرفين، وحينئذ لا يثبت حجية السيرة، لأنه سوف يكون احتمال حجة السيرة كاحتمال حجية الآيات، كل منهما احتمالا لحجية مع الشك في تحقق الموضوع، إذ نعلم أن موضوع أحدهما على الأقل أو كلاهما عدم الآخر في نفسه، وعدم الآخر في نفسه غير موجود في المقام، إذ لولا هذا الآخر كان حجة في نفسه، إذن فلا يمكن إثبات حجية السيرة والمخصصية بهذا البيان الذي ذكره. وإن شئتم قلتم كلام صاحب الكفاية أنه يكفي في إثبات حجية السيرة عدم ثبوت الردع، هذا الكلام جوابه أنه يكفي في حجية الظهور عدم ثبوت المخصص، فالالتزام بهما معا دوره، تعيين الأول دون الثاني بلا مرجح، لما لا عينتم الأول في اختبار الثاني، هذا هو الإشكال الرابع على كلام صاحب الكفاية، أنه كما يكفي في حجية السيرة عدم ثبوت الردع يكفي في حجية الظهورات عدم ثبوت المخصص والمعارض، لأن هذا شيء مسلم عند الأصوليين، أنه يكفي في حجية كل ظهور عدم ثبوت المخصص لا عدم المخصص واقعا، هذا احتمال المخصص لا يكون ظاهرا، فحينئذ كلا الامرين تاخذ به يوقعنا في الدور من جديد، لانه المخصص يكون حجه لعدم ثبوت الرادع، الايات تكون رادعه وحجه لعدم ثبوت المخصص في كل من الطرفين، لان الدوريه كما هو افاده المخصصيه دوريه كانت والرادعيه ايضا دوريه، فكما ان الدوريه الرادعيه تستلزم عدم ثبوت الرادع، دوريه المخصصيه تستلزم عدم ثبوت التخصيص، فيكون موضوع الحجيه للرادع للايات الرادعه صحيحه. لماذا رجح الثاني على الاول وقال لان الرادعيه مستحيله اذا تثبت الحجيه في السياق، ونقول لان المخصصيه مستحيله اذا تثبت الحجيه في الايات فتكون رادعه، لأن حجية الظهور يكفي في عدم ثبوت المخصص ولا يشترط في إثبات عدم المخصصية واقعا. ولو لم ندعي أن هذه القاعدة أوضح وأفضل من تلك القاعدة فلا أقل من الاحتمال من يعني من تساوي القاعدتين، وبالتالي لا تثبت لا المخصصية ولا الرادعية، فلا يثبت مدعى صاحب الكفاية. هذا أيضا البيان الرابع أو الإشكال الرابع في كلام صاحب الكفاية. هناك وجه ثاني ذكره صاحب الكفاية للخروج عن هذا المأزق في حاشيته على الكفاية، في الحاشية على الكفاية قال صاحب الكفاية بأن المقام أصلا ليس بابه باب الرادع والمخصص، بل السيرة لا إشكال في إمضائها شرعا، لأن هذه السيرة كانت قبل نزول الآيات،
سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد كانت قبل نزول الآية. إذن فقد أمضيت حدوثان، أمضيت السيرة حدوثان قبل نزول الآيات، لأن الشريعة في البداية أمضت كل الأعراف والأوضاع التي كانت سائدة عند العقلاء إلا ما كان يخرجه بالتدريج، تنزل أحكام وتقلب تلك مثلا القوانين العقلائية الموجودة وتردع عنها. إذن فالإمضاء للسيرة ثابت معلوم يقينا حدوثا، والسيرة حجة في صدر التشريع. فآية العام نزلت بعد ذلك هذه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، حينئذ دار أمر هذه الآيات. حينما يكون الأمر هكذا يقول الآن الدوران ليس في الردع وعدم الردع، لأن الإملاء محرز. هنا سوف يكون صغرى لقاعدة أخرى من قواعد باب التعارض بين دليلين، صغرى لكبرى دوران المخصص بين أن يكون مخصصا للعام أو أن يكون العام. هذا من موارد تقدم الخاص عن العام. قرأتم في بحث العام والخاص أن الخاص لو ورد مقدما والعام ورد متأخرا يدور الآن بين أن يخصص العام المتأخر بالخاص المتقدم وبين أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم بلحاظ القطعة الزمانية التي نزل فيها العام. فيمكن كما يمكن أن نخصص العام بالخاص المتقدم، يمكن أن نجعل العام ناسخا ورافعا للخاص من حين نزول العام، فالزمان الباقي كله للعام ويكون الخاص منسوخا. هنا يكون مقامنا من هذا القبيل، لأن الإمضاء للسيرة محرز في صدر الشريعة، فإنما الشك في بقائه بعد نزول الآيات. فيمكن جعل الخاص السيرة المتقدمة الممضاة مخصصة فيرفع اليد عن إطلاق حجية الآيات في ما بعد أيضا، أو أن يكتفون الآيات ناسخة ورافعة لحكم المخصص وهو الدليل أو هو السيرة المقام من حين نزولها. إلى ذاك الوقت السيرة كانت حجة، يعني الخبر الواحد كان حجة، من حين نزول الآيات المولى نسخ، الشارع نسخ حجية الإمارات غير العلمية وحصل الحجة في العلم مثلا فتكون ناسخة. يقول وحيث اخترنا هناك في ذلك البحث العام والخاص أنه عند الدوران بين مخصصية الخاص المتقدم أو ناسخية العام المتأخر للخاص، اخترنا تعين التخفيف على الناس لأن النسخ مثلا نادر كلا خلاف الظاهر إلى آخره، نكات هناك مبينة. إذن هنا أيضا لابد أن نختار التخصيص، فنخصص إطلاق الآيات بالسيرة وليس الباب باب الردع وعدم الردع لكي يكون من هذا القبيل. هذا الوجه الثاني الذي به يخرج عن أصل مأزق الدور أو مشكلة الدور في المخصصية والرادعية. فعن هذا قلنا أن هذا ليس حلا أساسيا، الحل الأساسي أن يبرز أن أحد التوقفين غير صحيحين، لأن الدور لا يكون حله برفع اليد عنه. نقول لا يجد لا يتحقق الدائران في الخارج، الدور في نفسه محال لا يمكن إبطاله إلا بإبطال أحد التوقفين وإثبات أن أحد التوقفين ليس ثابتا لا توقف في نفسه، وإلا الدور نفس التوقفين في عالم نفس الأمر محال سواء وقع الدائران في الخارج أو لا. رفع اليد عن الدائرين لا يؤدي إلى رفع إلى حل شبهة الدور وحل مشكلة الدور. حل مشكلة الدور يكون بالبيان الذي تقدم من أن أحد التوقفين غير تامين بنحو التوقف الفعلي، بل أحدهما بذلك النحو على الأقل، بمعنى عدم ثبوت توقف حجية أحدهما على عدم الآخر في نفسه. على كل حال بهذا حاول بهذا الوجه تخلص من مأزق الدورية والرادعية والمخصصية بأن يجعل المقام من صغريات مسألة أخرى وقاعدة أخرى من قواعد التعارض، وهي دوران الأمر بين مخصصية المخاص المتقدم أو ناسخية العام المتأخر. وحيث أن المخصصية مقدمة هنا يقال بأنه نلتزم التخصيص. هذا الجواب أيضا غير تام، فإنه أولا متوقف هذا الجواب على أن يكون نزول هذه الآيات بعد فرض انضاء هذه السيرة. وان كانت مثلا هذه الآيات نازلة في اواخر التشريع في مثلا سورة المائدة مثلا او سور المدنية المتأخرة مثلا. اما اذا فرضنا ان هذه الآيات النهي عن العمل بالعيل وبغير العيل وبالظن كانت ثابتة في الزمن منذ بدايات التشريع نازلة منذ بدايات التشريع او كانت نازلة متأخرا لكن مفادها امر ثابت من اول الامر كما لا يبعد لان لسانها لسان الاستنكار والبيان انه كيف يمكن ان يتبع غير العلم وغير يتبع الظن بل كثير من ايات النهي عن اتباع الظن كانت واردة في البدايات لانها واردة في سياق اصول الدين التي كانت منذ البداية موضع اشكال الايات القرآنية يعني موضع استنكار الآيات على الكفار والمشركين. على كل حال يتوقف هذا الدليل أولا على افتراض أننا نستطيع أن نحرز الإنباء للسيرة حدوثا لكي يثبت المخصص ولو حدوثا. وأما إذا لم نحرز الإنباء بأن كانت الآيات أو احتملنا أن الآيات نازلة منذ البداية أو أن الآيات لسانها ناظر إلى الأول إلى الربع من الأول حينئذ لا يمكن إحراز الإنباء فلا يمكن إحراز المخصص. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أنه الآيات نزلت في أواخر التشريع هنا نقول تلك القاعدة لا تنطبق في المقام. دوران الأمر بين المخصصية والناسخية ليس موضوعها في المقام. لماذا؟ لأن تلك القاعدة إنما تصح في المخصص اللفظي لا في مثل السيرة. فإن السيرة ليس دليلا لفظيا صادرا من الشارع كاشفا عن مراده، وإنما السيرة دليليته كما قلنا أكثر أنه دليلية لبية يعني دليلية العلم والعلم الوجداني أن يحصل منه علم وجداني بالحكم الشرعي فأي سبب من أسباب العلم الوجداني التكويني. ومن الواضح أن السيرة في كل زمان يمكن أن يكون مع ظن عدم الرادع مثلا في ذلك الزمان كاشفا عن إمضاء الشارع له في ذلك الزمان لا أكثر من ذلك الزمان. بمجرد مجيء الآيات واحتمال رادعيتها ذات المخصص يرتفع لا أن المخصص باقي، ويكون حينئذ الأمر دائرا بين مخصصيته وبين ناسخية الآيات. لأن السيرة التي كانت حدوثا سكوت الشارع عنها وعدم ردعه عنها هذا غاية ما يدل على أنه في ذلك الزمان كان قابلا لهذه السيرة يعني راضيا بهذه السيرة، ولا يدل على رضا بهذه السيرة إلى الأخير إلى آخر زمن التشريع. مثل هذه الدلالة لا تكون موجودة لأن هذا دليل لبي دليل من باب حصول القاطع، والسكوت في كل زمان يمكن أن يكون موجبا لحصول القطع برضا ساكت في ذلك الزمان لا برضا إلى الأبد. من الأول لا قطع بهذا المطلب، من الأول الإنضاء الذي بمعنى السكوت الذي ثبت وعدم الرادع الذي ثبت في البداية لا يقتضي أكثر من أنه حدوثا كان يقبل هذا الشيء، أما بقى على أن يقبله هذا لا يدل عليه. سكوته في الزمن السابق لا يدل على قبوله له في الزمن الثاني. نعم لو سكت في الزمن الثاني ايضا قد نستكشف رضاه به في الزمن الثاني، سكت في الزمن الثالث ايضا نستكشف رضاه وقبوله له في الزمن الثالث وهكذا. وحيث انه في الزمن الثاني نزلت الايات التي تردع، اذا فالايات تكون رافعة لأصل المخصص لا رافعة لمخصصيتها، لان هذا الدليل ليس حجة تعبدية، هذا الدليل عبارة عن حصول العلم ولا يحصل العلم بمجرد نزول ما يكون صالحا للردع في اي زمان سوف لا يحصل العلم، لان منشأ حصول هذا العلم انما هو القطع الوجداني من سكوته على انه يرضى، والقطع الوجداني من سكوته في كل زمان لا يكشف عقلا وعقلائيا على انه راض عنه في اكثر من ذلك الزمان، راض عنه في ذلك الزمان لا اكثر من ذلك الزمان. هذا واضح. اذا ففي الزمن الثاني حينما ترد الايات نبتلي بمشكلة الرادعية بين الآيات وبين السيرة التي لم يتمكن بعض الكفاية من التخلص عن هذه المشكلة.
إذن فليس المقام صغرى من صغريات دوران الأمر بين المخصصية وبين الناسخية، لأن هذا إنما يصح لو كان الدليل المخصص دليلا حجة تعبدية، دليل قرينة مخصص لفظي صادر من المولى. أما ما يكون دليليته تحصيل القطع واليقين من سكوت المتكلم وسكوت الشارع على أنه راض به، وهذا السكوت يكشف عن الرضا بمقداره لا بأكثر من مقداره، وهو الزمن الأول فقط، الزمن الثاني الثالث الذي رادع فيه بين ما هو رادع بحسب الحقيقة. حتى إذا كان الرادع ليس ناظرا من أول الأمر، ناظر من حينه، مثلا في مقام الرادع خب بعتبر دهان آخر صار لك رجوعون هذا كلام آخر، هذا معنى أنه أساسا نحن في الرادع لا يمكن أن لا نكتفي بالآيات والإطلاقات، لك كلام آخر. هنا توجد شبهة، وهو أنه إذا كان السكوت لا يقتضي أكثر من كشف ثياب السيار، أن السكوت للشارع لا يقتضي أكثر من إمضاء مفاد تلك السيرة في ذلك الزمان، زمان السكوت لا إلى الأبد، إذن فكيف نثبت بقاء الأحكام، كيف نثبت إمضاء الشارع للسير العملية التي كانت موجودة في زمانه بلحاظ زماننا. هنا كان نقول الشارع حينما سكت مثلا عن سيرة الأئمة سكتوا عن سيرة غايته أنه في زمانهم لعلهم كانوا راضين بها، يعني كانوا يقينا راضين بهذا الحكم، هذا كان هو الحكم الواقعي. لكن الزمان ما بعد زمانهم زمان الغيبة مثلا، لعل مفاد السيرة يكون حجة، يعني لا نستكشف من سكوت الأئمة وعدم ردعهم عن السير العقلائي أكثر من ثبوت مضمون السير العقلائي عند الشارع في زمان السكوت. أما زمان ما بعد الشارع كزمان الغيبة الكبرى مثلا، الغيبة الكبرى هذا الزمان ليس الشارع موجودا ظاهرا لكي نستكشف من سكوته إمضاؤه، إذن لعله الآن في هذه القطعة الزمنية الحجة هي العمومات المخالفة مع تلك السيرة، لابد كل سيرة في مورده يوجد عمومات مخالفة لا أقل من عمومات الحيل والبراءة ونحو ذلك. إذن فكيف عمومات البراءة مثلا حج إمضاء الشارع للسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة مثلا، هذا الإمضاء يدل على حجية خبر الثقة الإلزامي في قبال البراءة في زمن المعصومين، أما بعدهم نرجع فيه إلى إطلاقات وعمومات مثلا الآية الروايات الدالة على البراءة أو أي شيء آخر. هذه شبهة لا بد من الإجابة عليها.